بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في شرح متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن بدأنا بمباحث الأذان، الآن ننتقل إلى مكروهات الأذان. نعم.
قال: ويكره التلحين.
طبعا هذه المكروهات إما أن تؤخذ من أحاديث ونصوص، وإما أن نحذر منها من خلال ما ابتدعه بعض الناس في قضية الأذان، لأن الأذان عبادة، والعبادة كلما كنا ألصق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكمل عند الله تبارك وتعالى، فكمال العبادات بشدة الموافقة للسنة. لذلك العبادات الأصل فيها على الاتباع وليس على الابتداع. إذن يكره أولا التلحين، بمعنى أن نأتي بألحان أثناء الأذان تخرج الأذان إما عن ألفاظه أو الشكل في إعراب الكلمات وضبط الكلمات، وإما أن تخرج الأذان عن هيبته وعظمته. يعني عندما يسمع الإنسان الأذان يرى أن هذا الأذان لا يليق بعظمة الأذان وهيبته. لذلك نحن اليوم نريد إتقان الفقهاء وفنون الأداء مع مراعاة ضوابط الفقه. لا نريد أذان فقيه فقط من غير تحسين صوت أو حسن أداء، ولا نريد حسن أداء وتحسين صوت من غير ضوابط الفقهاء، لكننا نريد ضوابط الفقهاء مع حسن الصوت وحسن الأداء.
وإقامة المحدث وأذانه.
يكره أيضا أن يؤذن المحدث أو أن يقيم الصلاة. لماذا؟ سيقول للناس قد قامت الصلاة وهو لا يصلي. لماذا؟ سيذهب للوضوء. هذا مكروه. وإنما يؤذن إنسان متطهر متوضئ مستعد للصلاة.
وأذان الجنب وصبي لا يعقل.
يعني لو كنا في مكان في نزهة في بستان، أو كانت المئذنة خارج المسجد، فصعد جنب وأذن، ما الحكم؟ قال يكره ذلك. صح الأذان لكن يكره. وكذلك إذا أذن صبي لا يعقل، هذا لا يصح أذانهم هيك. طبعا إخواننا إذا أتى به كاملا صحيحا يكره، لكن لو كان فيه خلل لا يصح.
ومجنون وسكران وامرأة وفاسق وقاعد،
كل هؤلاء يكره أذانهم. لماذا؟ لأن أداءهم لا يتأتى إلا بترك بعض السنن المطلوبة في الأذان. فالمرأة لا ترفع صوتها، والقاعد يؤذن قاعدا، والسنة أن يؤذن قائما.
والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة.
ويكره أيضا الكلام أثناء الأذان. يعني لو جاء إنسان وسلم على المؤذن أو فعل المؤذن شيئا يتنافى مع الأذان، وكذلك في الإقامة بل هي أولى.
ويستحب إعادته دون الإقامة.
يعني لو حصل الإقامة المكروهة لا تعاد، أما لو حصل الأذان مكروها فإنه يسن أن يعاد.
قال: ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصري.
يكره الأذان والإقامة إذا أردنا أن نصلي الظهر للمعذورين. يعني المعذورون مثلا حب يصلوا جماعة، ناس مرضى في مشفى حب يصلوا جماعة الظهر، المشروع ما هو؟ صلاة الجمعة. فأن يصلي المعذورون يوم الجمعة صلاة الظهر بأذان وإقامة هذا مكروه. ليه؟ لأنه ربما ينافس صلاة الجمعة، وربما يقتدي بهم من ليس معذورا مثلهم.
قال: ويؤذن للفائتة ويقيم.
يؤذن للفائتة ويقيم، يعني لو إنسان أراد أن يقضي فيسن أن يؤذن ويقضي، فإذا أراد أن يقضي أكثر من صلاة فإنه يؤذن للأولى ويقيم، ويقيم للباقي إذا اتحد المجلس. إذا عم صلي أنا كذا صلاة قضاء بمكان واحد، أقيم الأذان مرة واحدة وأرفع الإقامة في كل صلاة.
وكذا لأولى الفوائت.
نعم.
وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي.
وكره ترك الإقامة دون الأذان، يعني الأذان لا يكره تركه طالما أذن للأولى، لكن يسن أن يأتي بالإقامة لكل فائتة
إن اتحد مجلس القضاء.
نعم.
قال وإذا سمع المسنون،
وإذا سمع المسنون من الأذان، لاحظوا المسنون يعني الأذان غير المسنون لا يسن إجابته. لماذا؟ لأن ليس هذا هو الأذان المسنون، لذلك نقول لهذا المؤذن أنت عندما لا تؤذن الأذان المسنون حرمتنا من الإجابة المسنونة. طيب نحن نقول لا يسن إجابته، لكن لو أجبنا لا مانع في ذلك، لكن هذا الأذان يعني فيه نقص، النقص من مين؟ من أداء المؤذن.
وإذا سمع المسنون منه أمسك عن التلاوة وقال مثله.
نعم.
وحوقل في الحيعلتين،
وقال لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. والعجيب أن العامة عندما يسمعون حي على الصلاة يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه تقال عند المصيبة لا عند الأمر بالصلاة والفلاح. حي على الصلاة نقول نعم يا رب، نجيب المؤذن، لكن لا حول لنا عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله عز وجل.
وقال صدقت وبررت أو ما شاء الله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم.
عندما يسمع المؤذن بعض العامة يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو صدق لا شك، لكن في هذا الموضع تقول صدقت لمن؟ للمؤذن. صدقت للمؤذن تقول له صدقت وبررت أو ما شاء الله، يعني لا تقول له كما يقول هو الآن يخبر وأنت تصدقه بما يقول.
ثم دعا بالوسيلة
بعد أن ينتهي المجيب من إجابة المؤذن، ماذا يفعل؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعاء الوسيلة
فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ما شاء الله. وتصوروا أن هذا الدعاء يقوله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من عهد رسول الله إلى قيام الساعة، الكل يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليرفع نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى مقام الوسيلة وقد وعده الله بها وثبتت له بفضل الله عز وجل، ومع ذلك نحن لا نثبت له مقاما وإلا المقام ثابت له، لكن نحن نتشرف عندما ندعو بهذا الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.